السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الأمسية ليلة الجمعة وبرنامج مطارحات في العقيدة الذي يأتيكم من استديوهات قناة الكوثر الفضائية من مدينة قم المقدسة. أعزائي المشاهدين، حديثنا في هذه الليلة سيكون حول حديث المنزلة القسم العاشر، وفي ذلك نستضيف سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أهلا ومرحبا بسماحة السيد الحيدري، أنتم ومشاهديكم سماحة السيد.
الله يحفظكم ويحفظهم جميعا.
لكن قبل ذلك أود أن تعطوا المشاهد، باعتبار أن برنامجنا أسبوعيا قد يكون هناك نوع من الفاصل أو الانقطاع بين الحديث والمستمع، شمة أو لمحة عما تقدم في الحلقة السابقة.
نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع قلنا أن حديث المنزلة من الأحاديث الأساسية في الوقوف على مفردات مبحث الإمامة في مدرسة أهل البيت. نحن نعتقد أن هذا الحديث يشتمل على معارف عالية جدا ودقيقة وعميقة، ومن تلك المعارف التي وقفنا عندها في الحلقة السابقة أو الحلقات السابقة هو ما يتعلق بمسألة وأشركه في أمري. قلنا أن هذا المقطع وأن هذا المقدار من المضمون ورد في القرآن الكريم، باعتبار أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بمقتضى حديث المنزلة القطعي الصدور قال أن منزلة علي مني، يعني من رسول الله، كمنزلة هارون من موسى. هذا بينه رسول الله في حديث المنزلة القطعي الصدور. فعندما جئنا إلى القرآن الكريم وجدنا بأن من منازل هارون بالنسبة إلى موسى أنه شريك في الأمر، وأشركه في أمري. من هنا دخلنا في بحث الشراكة، قلنا ما هي الأمور المشتركة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. ذكرنا شمة كما عبر الأستاذ علاء عن بعض تلك المشتركات، وإلا المشتركات كثيرة جدا، ولكنه لا ننسى دائما إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبوة بعدي. هذه القضية من مسلمات فكر الإمامية، ومن يحاول أن يغالط في هذه الجهة واقعا أنا أعبر عنه إما مغرض وإما جاهل ليس من أهل العلم. وإلا تصريح حديث المنزلة تصريح حديث المنزلة إلا أنه لا نبوة بعدي ولا نبي بعدي. ومن هنا نحن لا نعتقد في أحد بالنبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ما هي الأمور المشترك فيها؟ أشرنا إلى بعضها، ومن أهمها هاي المرة الثانية وللمرة الثالثة وللمرة العاشرة وللمرة المئة، ومن أهمها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوكل بيان جملة من المعارف الدينية جعل إبلاغها الابتدائي بتوسط من؟ بتوسط علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إطلاقه. أحسنتم، هو قلت جملة منها. نعم. بعضها أوكلها لمن؟
لعلي.
فوض أمرها لمن وكل فيها عليا، كما تقدم في مسألة إبلاغ سورة براءة، حيث اتضح بشكل واضح أنه قال له لا يؤدي عني، وقد شرحنا هذا المعنى، لا يؤدي عني إلا أنا أو علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأهم نتيجة ترتبت على هذه الحقيقة وهي الإبلاغ الابتدائي للوحي. لا أحتاج أن أكرر، ولكن من باب الاستذكار أقول يعني أن رسول الله قبل أن يبين للأمة يقول لعلي بين هذه الحقيقة ماذا؟ للأمة. يعني أن المسؤولية مسؤولية ملقاة على عاتق رسول الله. عندما يأتي الوحي من السماء نزل به الروح الأمين على قلبك، إذن وظيفته ماذا؟ وظيفته أن يبين هذا الوحي. فتارة هو يبين يتصدى للإبلاغ الابتدائي للوحي، وأخرى ماذا؟ وأخرى يوكل الأمر إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما هي النتيجة الخطيرة المترتبة على ذلك؟ يترتب على ذلك أن ما يقوله علي هو إبلاغ للوحي الإلهي وليس اجتهادا، وليس اجتهادا. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه إذا وقع الاختلاف بين ما يقوله علي وبين ما يقوله باقي الصحابة، فالحق مع من؟ فالحق مع علي. ولذا وردت في بعض النصوص، الآن ما أريد أدخل في سندها ودلالتها، الحق مع علي، علي مع الحق والحق مع علي.
ولأن الذي يبلغ يجب أن تكون فيه صفات خاصة،
نفس الصفات المطلوبة في رسول الله صلى الله عليه وآله من الطاعة، من العصمة، وعدم السهو، وعدم النسيان، وعدم الغفلة، وعدم الاشتباه، وعدم وعدم
يجب
وعدم
أن تكون للذي،
وإلا لا قيمة لذلك الإبلاغ الذي يبلغه هذا الذي هو مفوض من قبل رسول الله. يعني متى تكون هناك قيمة لهذا الإبلاغ للوحي؟ إذا كان ذلك الإنسان قيمته قيمة رسول الله، كلام رسول الله، حديثه حديث رسول الله، بيانه بيان رسول الله، لتبين للناس ما نزل إليهم. ولكن هذا البيان تارة يتبناه رسول الله، وأخرى يوكله إلى من؟ يوكله إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد ذلك سيتضح لماذا أن الأئمة جميعا يقولون حديثنا حديث جدنا رسول الله، لا نقول شيئا من عند أنفسنا، وهذه حقيقة سنرجع إليها إن شاء الله لاحقا. ولكن هذه بودي أن يلتفت إليها المشاهد الكريم، لو لم تكن هذه القيمة المعرفية لحديث علي بن أبي طالب لما كان إذن شريك الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا تجدون في الحديث الصحيح كما ينقل ابن عباس وينقل هذه الرواية الحافظ العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ العسقلاني وعليه تعليقات مهمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك، المجلد 8 صفحة 424، هذه عبارته، يقول: فقد روى ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عباس، إذن الرواية رواية معتبرة وصحيحة السند، بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لم نتجاوزها. خلاص،
لأن حديثه حديث
رسول الله، لأنه شريك دي يبلغ الوحي الإلهي بأمر من رسول الله إذا حدثنا ثقة. ولذا قلت أنا في الحلقة السابقة قلنا لابد أن يثبت أن عليا قال، فإذا ثبت أن عليا قال بعد لا يمكن لأحد أن يخالف عليا،
لا يمكن الاجتهاد مقابل
قال إذا حد لا يمكن قال إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لم نتجاوزها.
جيد سمحت السيد،
هذا أولا. ومن هنا يتضح لنا بأنه أساسا الرواية التي قالت يد الله مع الجماعة، المراد من الجماعة ماذا؟ مو الكثرة في قبال القلة،
وقد بينا
مو الجماعة في قبال الوحدة، مو هذا المراد، وإنما المراد الحق في قبال ماذا؟ غير الحق.
غير الحق.
ولذا تجدون، وهذا ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، قلنا أن العلامة الألباني في كتابه فتاوى الشيخ العلامة الألباني دار عالم الفوائد في صفحة 47 هذه عبارته، قال: فلما كان من الثابت عندنا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحا. ليقول قائل: إذا نحن الأكثر، إذا نحن ماذا؟ إذا نحن الحق. نحن مليار مسلم، إذا نحن الحق. لا لا لا، أبدا أبدا عزيزي، المدار ليس مدار الأقلية أو الأكثرية من حيث الكم والعدد. فإذا يمكن أن يكون الحق مع الأقلية والخطأ مع الأكثرية، فلو كان الحق مع الأكثرية إلى أن قال: ولو كان الحق مع الفرد فكما يقول ابن مسعود: الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحد. ومن هنا أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة الواضحة، وهي أنه لا يجوز لأحد، نعم في مورد واحد يكون حقا، وهو إذا اجتمعت الأمة بكل علمائها وزعمائها وأئمتها وأعلامها، لا تجتمع أمتي على ضلالة، هنا لا تجتمع أمتي. أما إذا انقسمت الأمة أو انقسم الصحابة، ليقول لنا أن أغلبية الصحابة ذهبوا إلى هذا، هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن الأغلبية، لأن الحق لا يدور مدار الأغلبية العددية، وإنما يدور ماذا؟ يدور الحق، يدور مع ماذا؟ يدور الحق حيثما دار علي. لماذا؟ لأنه لا يقول إلا الحق، لأنه شريك للأمر مع رسول الله. وأنا أتصور أعزائي هذه القضية، هذه المنقبة، هذه الخصوصية، هذه الفضيلة، عبر عنها ما تشاء، هذه فضيلة ومنقبة ومقام لم يحصل ولم يثبت لأحد من الصحابة، بل لم يثبت عشر معشارها لأحد من الصحابة. إن كان دلونا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين الدليل على ذلك؟ وعند ذلك أعزائي تفهمون، التفتوا لي جيدا أعزائي، لعله لأول مرة أقول هذا البحث، تفهمون جيدا لماذا أن من أحب عليا فقد أحبني، من أبغض عليا فقد أبغضني، من سب عليا فقد سبني، لأنه شريك مع رسول الله، فهو ورسول الله ماذا؟ شريكان، هما يشتركان في هذه المشتركات. ولذا بقول مطلق قال: من أحب عليا فقد ماذا؟ فقد أحبني. لماذا؟ لأنه علي شريك رسول الله وأشركه في أمري. من أبغض عليا فقد أبغضني، من سب عليا فقد سبني، ومن أبغضني ومن سبني فقد أبغض الله وسب الله. وعند ذلك يتضح لماذا أن حب علي إيمان وبغض علي ماذا؟ نفاق. عهد عهده إلي حبيبي رسول الله أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذه بعد كلها هذا الإطار العام لها ما هو الإطار العام لها؟ وأشركه في أمري. هذه كلها نستطيع أن ندخلها تحت هذه الدائرة، هذا الإطار الذي أوضحناه في حديث المنزلة القطعي السند والمضمون من حيث والقرآني المضمون، لأنه قلنا وأشركه في أمري لم يأتي في حديث المنزلة، وإنما أين جاء؟ جاء في النص القرآني وأشركه في أمري. إذن أعزائي هذا الحديث واقعا أتصور هذا القدر بهذا المقدار في حديث المنزلة كان مهم أن نقف عنده وإن أطلنا فيه قليلا.
طيب حديث لا يؤدي عني إلا أنا أو علي، هذا الأصل الذي بينه رسول الله، هذا المبدأ الذي ثبته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل له تطبيقات أخرى؟
أحسنتم، سؤال جيد. طبعا نحن أشرنا إلى مجموعة من تطبيقات، ولكن أنا أبحث عن التطبيقات في حديث رسول الله، في حديث رسول الله.
لو سمحت لي سيدنا، نعم. أنا أحب أن تعبر يعني عن هذا بمقام علي وليس بفضيلة أو خصوصية.
جد واقعا عبرت، قلت مقام فضيلة من قبل. جيد، واقعا مقام لم يشاركه ولن يشاركه فيه أحد إلا ما دل الدليل بعد ذلك، إن دل الدليل فنقول بأنه هذا أيضا ثابت، وإلا من الصحابة سواء كانوا من المبشرين بالجنة أم لم يكونوا، سواء كانوا من الخلفاء أم لم يكونوا، كل هؤلاء لم يثبت لهم مقام ماذا؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا الحديث كما أشرنا في أبحاث سابقة لم يستطع حتى ابن تيمية أن يناقش في سند هذا الحديث، ولذا اضطر إلى مناقشة مضمون ودلالتي وفقه هذا الحديث. أما تطبيقات أخرى لقاعدة لا يؤدي عني إلا أنا أو علي، من الأمور الثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه أيضا من تطبيقات ماذا؟
تطبيقات
وأشركه في أمري. مقتضى هذا، هذا السؤال يأتي، وهو أن أمير المؤمنين أن علي بن أبي طالب هل هو شريك في هذا أو لا؟ نعم، روايات صريحة، ولكنه أريد أن أبين التطبيق لها. رسول الله صلى الله عليه وآله بمقتضى هذه الآية المباركة يقول وعلى هذا الأساس أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك دينا وليس له مال يوفى به الدين فأنا أقضي دينه. وهذا يكشف لنا أن حديث أو أن الآية التي تكلمت عن الأولوية ليست فقط هي امتياز فقط لرسول الله، وإنما بالإضافة إلى ذلك تحمله المسؤولية، يعني أنه أنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه الأولوية بكلا بعديها
قانون.
يعني قانون بلي، يعني إذا كان عنده
حق وإلزام.
أحسنتم، نعم نعم أحسنتم،
فيه وإلزام.
امتياز ومسؤولية، لا فقط امتياز لرسول الله وإنما مسؤولية أيضا على عاتق رسول الله. انظروا إلى هذا الحديث المهم في صحيح البخاري، الجامع الصحيح للبخاري، هذه الطبعة الرسالة العالمية الجزء الرابع أعزائي في الصفحة 616. أقرأ لكم الكتاب، كتاب الفرائض، الكتاب رقم 82، كتاب الفرائض، باب قول النبي من ترك مالا فلأهله. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إشارة إلى الآية، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه. من يؤدي دينه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولي الأمر.
ولي الأمر،
مو فقط ولي الأمر، أولى بالمؤمنين
من أنفسهم.
من أنفسهم، ومن ترك مالا إن لم يترك، هكذا رسول الله يتبنى، ومن ترك مالا فلورثته. التفتوا، إذا كان له يعطى للورثة، إذا ما كان عنده من يتحمل؟
أيضا
ولي الأمر يتحمل الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سؤال، التفتوا جيدا، سؤال: لو أن رسول الله كان عليه دين وذهب وليس له مال يقضى عنه، من يقضي عنه؟ بمقتضى هذا من هو أولى بالمؤمنين
من أنفسه،
بمقتضى هذا اللي الآن قاله رسول الله، إذا ذهب مؤمن، إذا ذهب مسلم وعليه دين وليس له مال يقضى عنه، فمن يتحمل عنه المسؤولية؟
ولي الأمر.
من هو ولي الأمر؟ الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هسه نريد أن نطبق ذلك على من؟ على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. ذهب وعليه دين وليس له مال يقضى أن من يتحمل؟ يقول: من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ من هو؟ يقول: علي، علي يقضي عنه.
في حين أن كانت له زوجات، كان
كلها له قرابة، له 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 إلى ما شاء الله. أين هذا الحديث بشكل واضح وصريح؟ أعزائي، أنا لا أحتاج أن أطيل على الأعزة هذه القضية،
يعني بشكل واضح.
بشكل واضح وصريح هذه القضية في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع أعزائي، سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني المجلد الرابع في الصفحة 631. التفتوا جيدا، ماذا يعبر؟ من يعبر؟ العلامة الألباني، مو أنا أعبر. يقول: من خصائص علي، يعني هذه من مختصات، من مختصاته يعني، لا يشاركه أحد، لا يقول لي أنه قرابته، هو يوجد من هو أقرب منه، لماذا؟ بنته موجودة،
زوجاته،
أزواجه موجودة، بلي إلى آخره، بل أحسنتم بأهل بيته. انظروا إلى العبارة: من خصائص علي. إذن ما مرتبطة بالقرابة، وإلا لو كانت بالقرابة أقرباء آخرين موجودين. من خصائص علي، رقم الحديث 1980، علي يقضي ديني.
ليش يا رسول الله؟
لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قانون بينه كما قرأنا في صحيح البخاري. وهذه أيضا وأشركه في أمري، الأولى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وعلي ماذا؟ شريكه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. علي يقضي ديني، هذه في صفحة 631، إلى أن يأتي في صفحة 633 يقول: قلت: فإذا ضم هذا إلى الذي قبله ارتقى الحديث بمجموعهما إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. إذن هذه الرواية ماذا؟ معتبرة، محسنة عند العلامة الألباني. فتحصل إلى هنا، حتى أريد أن وقعا أغلق هذا الحديث إلى هنا حتى ننتقل إلى الحديث الأخرى. فتحصل إلى هنا أعزائي، هذا مقام، بتعبير أستاذ علاء، هذا مقام ثبت لمن؟
لعلي.
يشاركه فيه أحد من الصحابة ولم يشاركه؟ من مختصاته،
يقول
ومن خصائصه، ومن خصائصه. وكذلك عبر عن ذلك الحافظ النسائي عندما قال: خصائص علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وذكر حديث المنزلة ماذا؟ في خصائص علي. إذن من مختصاته، لا يوجد لغيره. وقد اتضح لنا أن حديث المنزلة يشير إلى مقام وأشركه في أمري، وهذا مقام لا أنه لا يشاركه أحد من الصحابة، لا يدانيه أحد من الصحابة. يعني أساسا أين علي وأين باقي الصحابة؟ لا فقط أنه الفارق درجة ودرجتين، لا. سؤال: هل يوجد أحد من الصحابة غير علي، أحد من الصحابة يدنو من مقام رسول الله؟ يدنو، مو يشارك، يدنو. هل يستطيع أحد يجرأ ويقول أن الصحابي الفلاني كان دانيا وقريبا من مقامات رسول الله؟ أين مقام رسول الله؟ وأين ماذا؟ أين الثرى من
الثريا؟
أين الثرى من الثريا؟ وعلي مدنا من رسول الله، بل ماذا؟ صار شريكه وأشركه في أمره. السؤال، أنا الآن لا أريد أن أتكلم أستاذ علاء بلغتي وبمنطقي وبأدلة مدرسة أهل البيت، أريد أن أتكلم بلغة من؟ بلغة أهل السنة، بلغة علماء أهل السنة. يقولون الأفضل هو الأحق بالإمامة والخلافة والولاية بعد رسول الله،
وهذا كل منطق يقوله،
وهذا يصرح به من أعزائي؟ يصرح به نفس ابن تيمية في منهاج السنة. تعالوا معنا إلى منهاج السنة. أمامكم أعزائي هذا كتاب منهاج السنة لابن تيمية، منهاج السنة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، دار الفضيلة، الجزء أعزائي الجزء الرابع في الصفحة 513. يقول لأن الأفضل عندهم، عند من؟ عند الإمامية،
عند الإمامية.
لأن الأفضل عندهم أحق بالإمامة. إذا صار أحد من الصحابة أفضل من الباقي فهو الأحق، وهذه الأحقية أحقية تعيينية، مو أن الآخرين له الحق، لا، أصلا هو الحق وليس للآخرين ماذا؟ الحق. لأن الأفضل عندهم أحق بالإمامة، مو معناه أنه علي أحق والآخرين لهم حق، لا، مراد أحق يعني له الحق وليس لغيره ماذا؟ من قبيل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما معنى؟ يعني التوحيد أفضل من الشرك، أفضلية بمعي معنى، مو أفعل التفضيل، يعني الشرك فيه فاضل ولكن التوحيد أفضل. لا لا لا، معناه أن هذا حق وذاك باطل، هذا حق وذاك غيره حق. يقول لأن الأفضل عند الإمامية أحق بالإمامة، وهذا قول الجمهور من أهل السنة.
حلت القضية.
إذن الجمهور من أهل السنة ماذا يقولون؟
يقولون
إذا ثبت أن صحابي هو أفضل فإذن الخلافة ماذا؟
له.
متعينة فيه. ثم يشرح من؟ ابن تيمية في آخر الصفحة، يقول فلأن النبي أفضل الخلق وكل من كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك. رسول الله أفضل الخلق وخليفته لابد أن يكون أشبه به، وتبين من آية وأشرك في أمري كان أشبه به له شريك معه، بعد أعلى من ماذا؟ من أشبه به، من شبيه به. قال والخلافة كانت خلافة النبوة لم تكن ملكا، فمن خلف النبي وقام مقامه كان أشبه به، يعني ينبغي أن يكون أشبه به، ومن كان أشبه به كان أفضل. كل من كان أشبه برسول الله فهو أفضل. أنا أترك هنا المسألة لمن؟ للمشاهد الكريم، لأهل العلم، لأهل التحقيق، لطلاب الحقيقة أن يعرفوا بناء على حديث المنزلة من كان أشبه الناس خلقا وخلقا، بل من كان شريكا لرسول الله بنص القرآن الكريم وحديث المنزل. فإذا كان علي سلام الله عليه هو أشبه الناس خلقا خلقا وأقرب الناس وأولى الناس، بل شريك رسول الله كما أشرنا، أنا لا أتصور بأنه يحق لأحد أن يدعي الخلافة لغيره، مع حفظ باقي المقامات. الآن لسنا بصدد الحديث عن الصحابة الآخرين أنه ما هي مقاماتهم، هل هم مبشرون أو لا، لا أبدا أبدا. أقرأ العبارة، قال ومن كان أشبه به كان أفضل، فالذي يخلفه أشبه به من غيره، والأشبه به أفضل، فالذي يخلفه أفضل. يعني الذي يخلفه ينبغي أن يكون هو الأفضل. وبهذا الحديث ثبت أن عليا ماذا؟ هو الأفضل.
طبعا ابن تيمية لربما يدلس في هذه القضية، يعني
طبعا لا
يحاول إسقاط الواقع.
بلي أحسنتم، وقلنا هذا البحث فيما سبق، ولهذا الآن لا أريد أن أدخل فيه. قلنا أنهم ماذا فعلوا؟ غيروا المصداق، قالوا أن الأفضلية للخليفة الأول، أن الأفضلية للخليفة الثاني، أن الأفضلية للخليفة ماذا؟ الثالث، وجعلوا عليا ماذا؟
رابعا.
نحن الآن واقعا نتكلم على منطقهم، نقول اتفقنا جميعا على أن الأفضل هو الذي يحق له الخلافة لا غير. تعالوا نبحث في النصوص، التفتوا في النصوص الصريحة الصحيحة المتفق عليها المجمع عليها
أساسا. الحجة هو الوحي، سواء كان في القرآن أو المهم في السنة.
أرجع لا هم الآن قد يقول لك أنه عندنا
الواقع
لا اسمحوني ساعة قد يقول لنا قال عندنا روايات كثيرة في صحيح البخاري تقول أن الخليفة. أقول هذه ليست حجة علينا، إنما الحجة على متى تكون؟ إذا كان هناك إجماع وصراحة وصحيحة. إذن الصريحة الصحيحة المجمع عليها، لأن أمتي لا تجتمع على ضلالة. وحديث المنزلة كذلك، وحديث المنزلة من أوضح مصادق الصحيحة الصريحة المتفق ماذا؟ المتفق عليها. إذن بهذا نصل إلى هذه النتيجة المهمة، وهو أن حديث المنزلة أعزائي، سيقول قد يقول لي قائل سيدنا لماذا دخلتم هذا المدخل لإثبات خلافة علي من خلال من حديث أقول دخلت هذا المدخل لأن هذا المنطق يقبله حتى أهل السنة. أنا لو كنت أريد أقول أنه نص كما أن النبوة نص فالإمامة أيضا نص، يقول له هذا متفق عليه. أما أن ندخل مدخل أن الأفضل هو الذي له الحق بالخلافة لا غير، هذا متفق ماذا؟ متفق عليه. وأنا أثبتت الآن أن حديث المنزلة كما أثبت الشراكة مع رسول الله أثبت الخلافة لعلي بعد رسول الله مباشرة
عن طريق الأفضلية.
الأفضلية الذي هذا وعدنا به الأعزة، لعله في آخر شهر رمضان قلنا إن شاء الله تعالى عندنا طريق آخر لإثبات خلافة علي من خلال حديث المنزلة لا يمر بالطرق المتعارفة، وهذا الطريق هذا الذي أشرنا إليه، وهو الطريق المتفق عليه بين السنة والشيعة، بين علماء أهل السنة كما صرح الشيخ ابن تيمية، قال وهذا يقول به جمهور أهل السنة أن الأفضل هو الذي أحق بالخلافة بعد رسول الله. ونحن أثبتنا لكم الذي يوجد عنده برهان في قبالنا لإثبات أن غير علي هو الأفضل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بشرط هذه الشروط الثلاثة: أولا أن تكون صريحة، ثانيا أن تكون صحيحة، ثالثا أن يكون ماذا؟ مجمع عليها. نحن ذكرنا لكم نصا وهو حديث المنزلة لإثبات هذا المقام لعلي. إن قلتم أن هذا المقام ثابت لغيره سواء الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر أو المئة من الصحابة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل قصير لنستكمل بعده هذا الحديث الشيق والقيم مع سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى، نحن معكم في مطارحات في العقيدة حديث المنزلة القسم العاشر. أرحب ثانية بسماحة آت الله سيد كمال الحيدري. سماحة السيد، ثبت هذا المقام اليوم لعلي، ومن خلال هذه الأفضلية أثبتتم ولاية علي، أثبتتم خلافة علي، أثبتتم أحقيته في هذا الأمر. هل هذا المقام من اختصاص الأئمة الأحد عشر الآخرين الذين هم من ذرية علي، أم أنه خاص بعلي وحده؟
سؤال وجيه، وهو أنه هذا المقام ثبت وأشركه في أمري، وقلنا من مصادق الشراكة في الأمر هي الإبلاغ من مصاديقها ومن مفرداتها، هي الإبلاغ الابتدائي للوحي. ما معنى الإبلاغ الابتدائي؟ يؤكد على هذه القضية لأنه مفصلية. ما معنى؟ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأتيه الوحي من السماء، يأتيه خبر السماء، فمسؤوليته أن يبلغ ذلك. فهل أنه أشرك غيره في هذا الإبلاغ الابتدائي أم لا؟ أجبنا نعم، أعطى هذا التفويض والتوكيل في بعض المصاديق التي أشرنا إليها، كما في بحث سورة براءة أو الآيات الأولى من سورة براءة. هل أن هذا المقام وهو الإبلاغ الابتدائي لإبلاغ خبر السماء وخبر الوحي والمعارف الدينية أعم من أن تكون أصول أو فروع عقدية إيمانية أو عملية فقهية، هل هذا اختص بعلي أو أنه يشاركه باقي الأئمة؟ أعزائي اسمحوا لي لدقائق أن نقف عند هذه القضية في هذه الليلة، وذلك للإشارة إلى وذلك لسببين أعزائي. السبب الأول أن يطلع شيعة أهل البيت والذين يتابعون هذا البرنامج أن يعرفوا أنه هذا الأمر هل مختص بعليين أو يجري في باقي الأئمة الأحد عشر أيضا، هذا أولا. وثانيا أن يتعرف أبناء السنة وأهل السنة نحن وقعا يتعرفوا على مسألة نحن نعتقدها، بس بغض النظر هم أحرار في أن يقبلوها منا أو لا يقبلوها، لأنهم يتهموننا أن الشيعة يقولون أن الأئمة يوحى إليهم. لا لا، سيتضح من هذا الكلام أنه نحن نعتقد أنه يوحى إلى الأئمة أو أنه أغلق باب الوحي وباب النبوة وباب الرسالة بعد ماذا؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أعزائي حتى لا أطيل على الأعزاء في هذا المجال، بشكل واضح وصريح أقول انظروا رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته مرة واحدة بيّن كل المعارف الدينية أو بيّنها على فترة ما يتجاوز عقدين من الزمان. لا إشكال ولا شبهة أن المعارف بدأت من مكة تنزل على رسول الله والأحكام بعد ذلك في المدينة. إذن كانت هناك معارف في مكة وهناك معارف ماذا؟ هناك أحكام في مكة وهناك أحكام ماذا؟ في المدينة. سؤال، لماذا لم تنزل مرة واحدة؟ لو يسأل سائل لماذا لم تنزل مرة واحدة؟ الجواب يأتي يقول لنا مباشرة، يقول باعتبار أنه الأحكام والمعارف كانت تنزل من السماء بحسب حاجة الناس، فإذا توفرت الظروف والشروط الزمانية والمكانية وقدرة تحمل الناس ووعي الناس، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كان ينزل إليهم وحي السماء، أليس كذلك؟ ولذا استمر نزول الوحي لمدة 20 عام أو ما يزيد على ذلك. نحن نعتقد، التفتوا جيدا يا شيعة آل محمد، يا أتباع آل محمد، التفتوا، أنا هذا خطابي أولا موجه لكم قبل أن يكون موجه إلى أهل السنة ومن يتابعون البرنامج من هذا البحث من هذا الموقع. يا أهلنا، التفتوا لأعزائي، نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله نزلت عليه الشريعة أصولا وفروعا كلها كاملة على قلبه المبارك، نزل به الروح الأمين على قلبك، فتم الوحي بماذا؟ برسول الله، انقطع، فلهذا انقطع بموته ما لم ينقطع بموت أحد من العالمين، لأنه باقي الأنبياء أيضا عندما كان يموتون ولكن لم ينقطع الوحي، أما به عندما مات رسول الله انقطع الوحي من السماء. لماذا؟ لأنه لا نبوة بعدي، لا وحي بعدي، لا 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 رسالة بعدي، خلص خلص. جيد، إذن لماذا أنتم تقولون أن عليا يبين بعض؟ الجواب أن هذه التي بينها رسول الله أبلغها للأمة، والتي لم يأتي وقت بيانها بينها لمن؟
لعلي.
وقال له بينها في الموضع المناسب، في الظرف المناسب، في الشرط المناسب. أليس كذلك؟ علي بلغها جميعا؟ نعتقد لا، يعني لم يبينها. لماذا؟ لأن ظروف بعضها لم تأتي. أيضا بقي بعضها بينها من؟ الإمام الحسن. ثم بينها بعضها من؟ الإمام الحسين. ثم بينها بعضه من؟ الإمام السجاد. التفتوا جيدا، ونحن نعتقد أن هناك بعض المعارف الدينية التي نزلت على قلب الخاتم لم تبين إلى يومنا هذا، وسيبينها الإمام الثاني عشر عند ظهوره عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه من اعتقادات مدرسة أهل البيت. إذن التفتوا لي جيدا، إذن ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن كل ما يقوله علي وأهل بيته من الإمام الحسن إلى الإمام الثاني عشر هو حديث من؟
رسول.
هو حديث رسول الله، هو الوحي الذي نزل على قلب الخاتم. ولكن علي وأولاد علي شركاؤه في الإبلاغ الابتدائي، فقال لهم في الوقت المناسب، بينوا الحقيقة الكذائية. وبهذا تنحل عندنا قضية أساسية، وهو أن هذه المعارف التي يبينها الأئمة نزل بها الوحي أو لم ينزل بها الوحي؟
بالطبع نزل.
الجواب على هذا البيان نزل، ولكن رسول الله بلغها للأمة أو لم يبلغها؟ تقول لماذا كتم رسول؟ لا لا لا، لم يكتم، لأنه ظرفه ماذا؟ لم يأتي. كما أن رسول الله هل بلغ الوحي أول ساعة نزل عليه الوحي من السماء في أول سنة من الوحي، أو استمر 23 عاما؟ استمر ثلاثة. طيب. لماذا؟ لأن الظروف لم تأتي المناسب.
هذه قضية كبيرة سيد.
طبعا نعم
وخطرة،
ولهذا قلت أشير إليها إجمالا.
أتصور أنه لو يعني فهمها المسلم بدقة كما أشرتم تلحل الكثير من القضايا، وتفهم الكثير من
الأحاديث. من حقائق مدرسة أهل البيت.
حقائق مدرسة.
لا لا، أصلا مدرسة أهل البيت تفهم. يعني الإمام الصادق ينقل عنه عشرات الآلاف من الأحاديث. هذه الأحاديث يشكل علينا، مثلا يقال في الفضائيات أنه هذه الأحاديث لم ترد عن رسول الله. لا، الجواب رسول الله بلغها لمن؟ لعلي. وعلي أودعها عند من؟ عند الحسن. والحسن أودعها عند من؟ عند الحسين. وهكذا عند السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري. وهناك قسط منها ستظهر ماذا؟
مع الإمام الحج.
ولا يتبادر إلى الذهن أنه هذه مقولة أعزائي، هذا أبدا، هذه مقولة أعلام مدرسة أهل البيت. الآن في هذه الليلة أريد أن أشير إلى كلمة من كلماتي واحد من كبار أعلام مدرسة أهل البيت، وهو السيد الخوئي قدس الله نفسه، السيدنا الأستاذ السيد الخوئي الذي درست عنده سنتين، وهو من أعلامي. أنا أقول هذا الكلام، الشيعة يعرفون ذلك، ولكن هذا أقوله لأهل العلم وطلاب الحقيقة من أهل السنة حتى يعرفون أن السيد الخوئي يعد علما من أعلام الطائفة المعاصرين، الذي الله سبحانه وتعالى وفقني أن أحضر عنده لسنتين في حوزة النجف. في مستند العروة الوثقى كتاب الخمس أعزائي في صفحة 196 من الكتاب، في صفحة 196 يقول، راح شوي أتأخر قليلا عند هذه الأبحاث حتى تتضح للمشاهد، يقول بناء على ما سلكناه من تدريجية الأحكام وجواز، التفتوا إلى العبارات، وجواز تأخير تبليغي عن عصر التشريع. يجوز أن يتأخر الإبلاغ عن عصر ماذا؟
عصر التشريع.
وإلا عصر التشريع انتهى بمن؟ برسول الله.
الله،
ولكن إبلاغه مرتبط بمن؟
بمن؟
إما برسول الله وإما بعد ذلك. سؤال، لماذا تأخر؟ لماذا أن رسول الله لم يبلغ الأمة؟ يقول بإيداع بيانه من النبي إلى الإمام. النبي أوكل، لماذا؟ لأن الإمام شريكه في الأمر في الإبلاغ، ليظهره في ظرفه المناسب له. لماذا لم يبينه؟ يقول لأنه يحتاج إلى ظرف مناسب، إلى شروط مناسبة حسب المصالح الوقتية الباعثة على ذلك، كما كان في عهده أيضا كذلك. بل قد يظهر من بعض النصوص، التفتوا جيدا، بل قد يظهر من بعض النصوص أن جملة من الأحكام والمعارف الدينية لم تنشر لحد الآن. يعني حتى العشرة أئمة بعد الإمام علي بن أبي طالب بينوها أم لم يبينوها؟
لم يبين.
لماذا؟ باعتبار أنه لم يأتي وقتها المناسب لحد الآن، وأنها مودعة عند ولي العصر عجل الله تعالى فرجه، وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر وملأ الأرض قسطا وعدلا. هذا البحث أعزائي إن شاء الله تعالى أعد المشاهد الكريم سنقف عنده في الأطروحة. أين؟ في الأطروحة المهدوية، وهي أن هناك مجموعة من المعارف الدينية سوف تظهر على يد من؟ على يد من؟
الحجة.
الحجة. سؤال، هاي المعارف من أين أخذها؟ أخذها من السماء؟ من الوحي؟ انقطع الوحي، إذن ممن أخذها؟ أخذها من أبيه وأبوه عن جده
وهكذا
إلى أن يأتي إلى علي، وحديث علي حديث من؟
حديث
رسول الله. أعزائي، أين قال أهل البيت هذا المعنى؟ توجد أدلة؟ لا أطيل على الأعزاء، التفتوا لي جيدا. هذا هو كتاب أصول الكافي اللي يعد من كتبنا المهمة في هذا المجال، الأصول الكافي اللي هو قسم إحياء تحقيق، قسم إحياء التراث، مركز بحوث دار الحديث، الجزء الأول صفحة 101، صفحة 148. الإخوة اللي يبحثون عندهم الطبعات القديمة والسبع مجلدات، صفحة الجزء الأول صفحة 58، هذا الجزء الأول صفحة 148. يقول سأل رجل أبا عبد الله الصادق عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل أرأيت، التفتوا جيدا، سأل سؤال ثم سأله أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها، فرض فرضا قال ما هو رأيكم فيها؟ انظروا إلى جواب الإمام، فقال له ما، أي أسكت، ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله، لسنا من أرأيت في شيء، نحن لا يوجد
ليس
عندنا
اجتهاد.
رأي من عندنا. نعم، إذا قلنا فهو حديث من؟
حديث الرسول.
حديث من المتكلم؟ المتكلم الإمام الصادق سلام الله عليه، أبا عبد الله الصادق يا ابن رسول الله. من أين أخذت الحديث؟ أخذته من أبي باقر، والباقر أخذه ممن؟ من السجاد، والسجاد من الحسن، والحسن من
الحسن الزمني.
بالي. نعم، أخذه، مو أنه نزل علينا وحي السماء. ولذا تجدون بأن العلامة المجلسي في كتابه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المجلد الأول في شرح هذا الحديث يقول لا، قوله أرأيت صفحة 201 الجزء الأول، قوله أرأيت لما كان مراده أخبرني عن رأيك، يعني سائل سأله عن رأي من هو؟ الإمام الصادق. الذي تختاره بالظن والاجتهاد، نهاه عليه السلام عن هذا الشيء من الظن، وبين له أنهم لا يقولون شيئا إلا بالجزم واليقين وبما وصل إليهم من سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. والأحاديث أعزائي في ذلك كثيرة جدا، ولذا نحن لا نبحث في سندها. لماذا؟ لأنه يعضد بعضها بعضا فتكون معتبرة. منها ما ورد في كتاب بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد للثقة الجليل والمحدث النبيل شيخ القميين أبو جعفر الصفار المتوفى سنة 290 من الهجرة، يعني في الغيبة الصغرى. من أصحاب الإمام الحسن العسكري، تحقيق السيد محمد السيد حسين المعلم، المجلد الثاني. الرواية هذه عدة روايات أنقلها. الرواية الأولى في 1067 عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لو أنا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا، ولكننا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا.
إذن كل المعارف نزلت على النبي وتنقل إلى الأمة بالتدريج،
ولكنه إبلاغها ماذا؟ تدريجي. وإلا النزول على قلب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
طيب، لربما هنا نفتح قوسين سمحت السيد، قد يسأل سائل.
عندي روايات أخرى بعد ما قرأتها. جيد،
قبل أن تكمل الروايات لربما يكون الجواب في الروايات التي تقرأها. يعني ما ورد في القرآن الكريم من اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم، اتضح بعد، اتضح أكمله رسول الله، وهو أنه أودعه عند من؟
عند،
لا أن الدين كان ناقص فكمل بعلي أو بالأئمة بعد ذلك، كمل بمن؟
برسول
الله. ولكن إظهاره ماذا؟ أخذ زمانا كثيرا.
والخطاب للرسول وليس للأمة.
بلي أحسنتم، جزاكم الله خيرا.
هذه
النكتة الأساسية، وهو أنه الإكمال حصل للدين بجميع معارفه، من الفقه الأكبر والفقه الأصغر، من العقائد والأمور الإيمانية والحلال والحرام والرسالة العامة، كلها، كل ما يحتاج إليه الإنسان للوصول إلى الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كله، ما لا يوجد عندنا شيء لم ينزل على الخاتم وبعد ذلك نزل على علي أو على واحد من الأئمة من بعده، أبدا. كمل الدين وتمت النعمة بنبينا وبعلي، وعند ذلك يعول. سؤال جيد سألت أستاذ علاء، إذا تسمح لي كم دقيقة أبين، لأنه كنت أقرأ الروايات الأخرى.
هذه قضية مهمة وأنا أتوقع
جيد
أن أول
جيد
سؤال يأتي
هو بلي هو هذا، وهو أنه كمل الدين، نعم كمله، لو لم يجعل الخلافة لعلي للزم أن يكون جزءا من الدين لا يبين. فإذا يكون الدين ماذا؟
غير كامل. وهذا يفسر يعني في تلك الواقعة
الواقعة تريد أن تقول الدين نزل على قلب الخاتم والدين بلغ، ولكن لم يبلغ لجميع الأمة، وإنما بلغ ماذا؟
للنبي،
لعلي،
وعلي
أمر أن يبلغه ماذا؟
للأمة قسط منه، وثم يأتي
وهكذا إلى أن نأتي إلى الإمام الحادي عشر الإمام العسكري، ثم بعد ذلك أودعت العلوم والمعارف عند الإمام الباقي الثاني عشر الذي سيأتي. ولذا هذه الروايات، أنا 4 دقائق وإن شاء الله لعله إذا صار عندنا اليوم وقت إن شاء الله نستمع إلى مداخلات أكثر، لأنه أعلم أن هذا البحث سوف يولد أسئلة كثيرة عند المشاهدين. أقرأ بعض الرواية. الرواية الأولى قرأناها. الرواية الثانية 1068، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: سمعته يقول: إنا لو كنا نفتي الناس برأينا كأي مجتهد آخر وهوانا لكنا من الهالكين. يا ابن رسول الله، إذن هذا الذي تقولونه ما هو؟ ولكنها آثار من رسول الله.
تعبير جميل،
آثار من رسول الله، نحن أثر من آثار رسول الله. أي جاهل يستطيع أن يقول أن أهل البيت مقام، هؤلاء يجعلون مقام الأئمة كمقامات النبي الأكرم؟ أبدا. أهل البيت يقولون نحن أثر من آثار رسول الله، أثر من آثاره، نحن الثمرة مباركة من هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي، التفتوا، تؤتي أكلها كل حين. ينقطع هذا الثمر أو لا ينقطع؟ وإن شاء الله تعالى سيأتي واحدة من أدلتنا لإثبات ضرورة وجود معصوم بعد رسول الله وحي يرزق الآن، هذه الآية المباركة، لأنه الآية تقول تؤتي أكلها كل حين. في هذا الزمان أمد تؤتي ماذا؟ ذيك الشجرة الطيبة. إذا قال قائل سيدنا هاي للمشاهدين، يقول لا 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 أبدا، لأن المشاهدين يختلفون، ونحن نريد أن الثمرة الصافية المعصومة التي لا يوجد فيها أي اختلاف. التفتوا، قال ولكنها آثار من رسول الله وأصل علم نتوارثه كابر عن كابر. هذا إرثنا عن آبائنا وأجدادنا، مو الذهب والفضة. بعد تعالوا معنا إلى صفحة 73، رقم الحديث 1073. الرواية: سأل رجل الإمام الصادق عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل إن كان كذا وكذا ما كذا، قال فقال له مهما أجبتك بشيء فهو عن رسول الله، لسنا نقول برأينا من شيء أبدا.
ولذلك لا يساوى رأيهم برأي غيره،
وهذا الذي قلناه واستفدناه من قوله وأشركه ماذا؟ وأشركه في أمري. لماذا؟ لأن هؤلاء شركاء الأمر مع رسول الله. رواية أخرى، الرواية عن جعفر الصادق أنه قال إنا على بينة من ربنا. عجيب، يعني عندك ارتباط مباشر أيها الإمام الصادق مع الله، وهذه نبوة. الجواب: بينها لنبيه فبينها نبيه لنا. واسطة الفيض، واسطة العلم، واسطة وصول المعارف إلى الأرض. من هو؟ من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يكون في علم الأعزة حياً وميتا، لا يتبادر إلى ذهن أحد فقط أنه في حال حياته الدنيوية كان هو الواسطة، لا، في حياته الدنيوية وبعد رحلته عن هذا العالم. هسه قد أستاذ علاء مباشرة يقول سيد هذا الكلام ثقيل، هذا
لا أنا أحب هذا الكلام،
جيد جيد،
وأردت أن أطلب شيء. أحسن. يعني لأننا قريبون من أيام وموسم الحج إن شاء الله.
نعم.
نريد حلقات في فضل زيارة النبي
لعله إن شاء الله وفق. واقعا أبين إن شاء الله للأعزة، وهو أنه بالنسبة لنا واقعا حياة النبي ومماته لا يفرق بالنسبة إلينا. نحن لا نعتبر أنه إذا مات يعني انقطع عن الدنيا أبدا أبدا، تبقى علاقته قائمة بهذه الدنيا. إن لم أقل بشكل أقوى فليس بشكل أضعف، لأنه بعد ذلك سيأتي دليلنا على أن ارتباطه بهذا العالم سيكون بشكل أقوى وهو في هذا العالم. ومن هنا فهو واسطة الفيض، يبقى لا يأتي شيء إلى هذا العالم إلا ويمر بمن؟ برسول الله. ولذا بعد ذلك إن شاء الله تعالى إذا وفقنا وأردنا أن نقف على بعض مباحث علوم الأئمة، الأئمة سلام الله عليهم يقال لهم في ليلة القدر أنتم تنزل عليكم بعض المعارف، هذه المعارف كان يعلمها رسول الله أو لا يعلمها؟ يقول لا ينزل إلينا شيء إلا وبدأ بأولنا برسول الله، ثم بعلي، ثم بالحسن، ثم بالحسين، إلى الإمام الذي بين ظهرانيكم. لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول حتى لا يكون آخرنا أعلم من أولنا، وإلا لو نزل إلينا شيء ولا يعلم به رسول الله للزم أن نكون نحن ماذا؟
أعلم من،
أعلم من، أو أعلم ممن؟ أعلم من علي، أو أعلم من الحسن. وكيف يمكن لشخص أن يكون أعلم من رسول الله وأفضل من رسول الله وإلى آخره، وسيد الأئمة وسيد الأوصياء وأبو الأئمة علي أمير المؤمنين يقول لذلك الذي سأله: أفنبي أنت؟ قال: ويلك، أنا عبد من عبيد محمد. اللهم صل. أيعقل؟ إذا اسمع
ثم يأتي البعض ويقول أن الشيعة يقول خان الأمين،
خان. أحسنتم جزاك الله. إذا يسمح لي المشاهد الكريم ولو لدقائق، لأنه هذه مسألة الآن تذكرت الرواية، أريد أنه أجد أنه أستطيع أن أجدها أو لا أجدها، موجودة هذه الروايات لعله في 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 أصول الكافي إذا أوفق أن أجد هذه الرواية، وهي من الروايات القيمة في هذا المجال. قال: ويلك، ثكلتك أمك، أنا عبد من عبيدي محمد. نعم، ما الآن ما وجدتها مع الأسف، وإن شاء الله إن شاء الله أأتي بها، إن شاء الله أأتي بها في الحلقة القادمة. ودين علينا أن نقرأ.
لدينا لا تزال هناك أسئلة، لكن لربما
لا هذا القدر، بعد هذا القدر الذي أشرنا
نتوقف عنده
إن شاء الله
لكي نفسح المجال
إن شاء الله لا مانع
المشاهدين الكرام.
لا مانع.
إذا نترك الرواية إلى الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونستمع بعده إلى مداخلاتكم. فاصل. أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى. قبل أن نستمع إلى المداخلات، يظهر أن يعني الرواية وجدها السيد.
بلي وجدتها، كنت أبحث عنها في صفحة 91، وجدتها في صفحة 90. الرواية أعزائي موجودة في الأصول من الكافي الجزء الأول. هذا ما نعتقده لأئمتنا. الرواية طويلة الذيل، وهي الجزء الأول صفحة 227، رقم الرواية 245. الرواية عن أبي عبد الله قال: أتى حبر من الأحبار، يعني يهود، أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، متى كان ربك؟ قال: ويلك، إنما يقال متى كان لما لم يكن. إذا لم يكن ثم كان، يعني له زمان لم يكن، يسأل عنه متى. فأما ما كان فلا يقال متى كان، أما الذي هو أزلي وأبدي لا معنى لأن يسأل ماذا عن متى. متى يسأل عن الذي له زمان لم يكن ثم كان. بداية، أحسنتم. كان قبل القبل بلا قبل، وبعد البعد بلا بعد، ولا منتهى غاية لتنتهي غايته. فقال له ذلك الحبر اليهودي: أفنبي أنت؟ هاي المعارف مو معارف، إنسان متعارف. طبعا أنا أجيب، هو نسي أنه هذا شريك رسول الله في المعارف. فقال له: أنبي أنت؟ فقال: لأمك الهبل، إنما أنا عبد من عبيد رسول الله. أين تذهب أنت؟ صحيح أنا شريكه في هذه الأمور، أنا أثر، أنا ثمرة من هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت. فإذا كان سيد الأئمة، سيد الأوصياء، علي بن أبي طالب، هذا مقامه، فما بالك بباقي الأئمة الآخرين.
طيب، نستمع إلى أمير. تفضل أمير.
من أين؟
لم أسمع من
أين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا تحية لك مقدم البرنامج الأخ علاء، وتحية إلى حبيبنا وعزيزنا السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا.
سماحة السيد، عندي مداخلة صغيرة وعندي سؤال واحد، إذا ممكن سماحتكم تسمحوا لي.
تفضل
سيد كمال الحيدري. احنا عندنا مثل شعبي بالعراق، واعتقد انت تعرفه، احنا بالعراق نقول مو كل مدعب الجوز. يعني بالنسبه للعرب الاخوه اللي ما يفهمون اللهجه العراقيه، يعني مو كل شيء مدور هو جوز. الجوز الى نكهته والى طعمه والى شكله، لكن اخواننا من المذهب محمد عبد الوهاب يرون كل شيء مدعب الجوز. هذه المصيبه. سيدي كمال الحيدري، سؤال، طبعا السؤال هو، انت تعرف هذه الثورات اللي صارت والربيع العربي، اخواننا المسيحيين من الطائفة الكريمة المسيحية، هؤلاء خائفون ومرعوبون من اللي يحدث، لأنه بعض الفتوات كفرهم من الأخوة من المذهب محمد عبد الوهاب ولا تسمح للناس في التعامل معهم. فما هو السؤال، ما هو نظرة جمهور وعلماء مذهب علي وابن أبي طالب إلى أخواني من الطائفة الكريمة المسيحية؟ ولك جزيل الشكر حبيبي.
شكرا
السيد كمال الحيدري.
شكرا أخ أمير، لأن هذا الأمر يتعلق بحياة الناس. سمعت السيد محسن من السعودية، تفضل. الأخ محسن من السعودية، الأخ محسن
من ألو؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضل أخ محسن، نسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ محسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد والمقدم البرنامج.
شكرا لك.
أنا أبغى بس ودي أسأل سماحة السيد.
تفضل.
ودي أسأل سماحة السيد إنه حديث الغدير إنه إكمال الدين في الإمام علي، إنه رسول الله أظهر المعارف الإسلامية كاملة، ولكن اختلاف التدوين، وأن أهل البيت كانوا كمفسرين لهذه المعارف. هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟
لا خطأ هذه التعبير.
طيب.
واضح.
شكرا. فارس أو خالد من العراق؟ فارس من العراق.
فارس من العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
ورحمة الله.
السلام عليكم سيدنا، الله يسعدك سيدنا.
مرحبا بك أخي العزيز، أهلا ومرحبا.
الله يحفظك سيدنا. بالنسبة للحديث اللي تكلمت به أنه يد الله مع الجماعة، والدليل أنه وإن كان فردا نقدر نستدل بها على الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، إن إبراهيم كان أمة، وهو شخص إبراهيم الله
يخاف بأنه أمة. طيب جزاك الله ألف خير. أبو كوثر من السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية طيبة لسماحة السيد والسيد عناء.
شكرا.
عندي سؤالين. السؤال الأول، ورد في بعض الكتب طرحها السيد قوله نتوارثها كابر عن كابر، كيف يتم توارث هذا العلم؟ الحين ان بعض الائمه مات يعني عند امام في سن الصغر.
بل واضح.
واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يدل ذلك على وجود خوارق في عند كل امام، يعني في امام اعلم من الاخر؟
جيد.
بين الائمه من حيث العلم. طيب.
نعم.
شكرا لابي كوثر من المملكه. الشيخ المقدسي من إيران، سمعت الشيخ المقدسي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم، جزاكم الله خير الجزاء.
مرحبا بكم،
بارك الله بكم.
الله يحفظكم.
أقول إضافة إلى ما تفضلتم به بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، هم الذين يظهرون الأحكام في زمانهم. أن الآية الكريمة إحنا لما نيجي ليها اليوم أكملت لكم دينكم، لما يجي واحد إلى أيام الإمام علي وأيام بقية الأئمة، خصوصا الآن أيام الإمام علي وأيام الخلفاء، فحوادث صارت اللي أي واحد من الصحابة ما عنده معلومة عن هذا الحكم. مثلا في أيام الأول أقبل إليه أشخاص وقالوا أن فلان رؤية يشرب الخمرة، ف ظل متحير شنو الحكم مالته، سأل الصحابة بعدهم جواب، فسأل من الإمام علي عليه السلام فقال خذ بيده ومر على الصحابة وسألهم هل أن أحدا منهم قرأ آية تحريم الخمر عليه أم لا، فإن كان قرأها عليه أحد فأقم عليه الحد وإلا يترك. فمثلا هذا حكم أي واحد من الصحابة ما كان يعلم به. وهكذا بالنسبة إلى مثلا في أيام الخليفة الثاني، فتاة كانت ترعى الإبل فجيء بها وأقرت على نفسها بأنها مكنت من نفسها، بعدين أمر الخليفة برجمها، فوقف الإمام علي عليه السلام قال إنها مضطرة كانت لأنها أرادت الماء وأشرفت على الهلاك، والرجل ذاك الفاجر ما قبل يعطيها الماء إلا أن تمكنه من نفسها. فقال هذا من قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير عاد غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا حكم المضطر. فمن كان من الصحابة يعرف هذا؟ وهكذا كل علماء السنة من أبي حنيفة وغيره يقولون: ما كنا نعرف أحكام البغاة إلا من علي بن أبي طالب. ومعنى هذا هل أن الدين كان ناقصا؟ لا، وإنما الله تعالى أكملوا كما تفضلتم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم منا أخبر الناس به والصحابة، والباقي كله أودعه عند علي سلام الله عليه، وأودعه عند الأئمة عليهم السلام، حتى إذا صار وقت المسألة ووقت الحكم أو وقت المعرفة يذكرونها للناس. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني هذا تبليغ الرسالة بنصب علي إماما وعنده جميع الأحكام.
شكرا لسماحة الشيخ المقدسي. فراس من ألمانيا، تفضل.
السلام عليكم أخي أستاذ علاء والضيف الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخ فراس.
إذا تسمح لي سيدنا، ممكن سؤال من فضلك؟
تفضل.
سؤالي عن كيفية انتقال هذه العلوم من الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الإمام، أو من الإمام إلى الإمام. هل هي بصيغة العادية للتعلم، أو بصيغة ثانية ممكن نعرفها وما نعرفها؟ ولأن صيغة الانتقال من الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام تختلف من الإمام، عن طريق الإمام إلى الإمام.
إذن السؤال حول كيفية انتقال هذه العلوم من الرسول إلى الإمام، أو من إمام إلى آخر. هل هناك سؤال آخر أخ فراس؟
شكرا جزيلا، جزاكم الله خير.
شكرا جزيل الشكر. عمار من العراق، تفضل.
السلام عليكم. السلام.
وعليكم السلام, وعليكم ورحمة, السلام الله ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيد سمان الحيدري.
مرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جميع داخل سيدنا. الشطر الأول من الحلقة يقول ابن تيمية أنه يجب أن يكون شبيه الرسول، يختار أبناء أهل السنة أنه يجب أن يكون هو إمام يبلغ عن الرسول. هل نسي ابن تيمية أن الرسول قد بلغ في حادثة المغارة أن عمران علي هو نفس الرسول، وليس في الشراكة والشكر في عمل فقط، وإنما هو نفس الرسول وشبيه الله، فهو أحق يكون الإمام. هذا في الشطر الأول.
يظهر أنه نسي
أو أنكر، ينكر الرواية.
أنكر أبناءنا وأبناءكم من السماء وأبناء سائركم والأخوة. الشيخ الثاني من داخله يقول أن الشيعة يسبون أئمتهم يحاربهم. هل نسوا أن الأئمة كما يروى عن المعصومين، يروى عن تسعة الزاد عن إمام صادق يقول: حدثني أبي عن أبي عن جدي عن جد عن الإمام علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عمار، أتصور أن يعني سماحة السيد وضح هذا الأمر بشكل جيد. شكرا على المداخلة. أبو زهراء من العراق. أم زهراء من العراق، تفضل يا أختي أم زهراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
السلام عليكم سماحة السيد.
عليكم
السلام. لو ربطنا موضوع الحلقة السابقة بالحلقة الحالية، نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما خلف أمير المؤمنين في المدينة في غزوة تبوك قطع الطريق على المنافقين بمنقبة وحديث المنزلة، بينما نلاحظ أنه عندما أصل أبو بكر بسورة براءة ألحق أمير المؤمنين عليه السلام وأمره بإعطائه إياه، وعندما سأله عن سبب ذلك قال: لا يبلغ عني إلا رجل مني، وبذلك أثبت منقبة أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام. فلماذا لم يثبت المنقبة لأبي بكر بأنه سيكون بعده أو أي شيء آخر؟ سؤال الثاني: هل إن من موجبات الإيمان بالله تعالى الإيمان بالصحابة، وإن الكفر بهم هو من موجبات الإشراك؟
شكرا للأخت أم زهراء من العراق. يعني كل هذه الأسئلة وخمس دقائق للإجابة سماحة السيد.
تفضلوا.
نبدأ من
الأخ أمير من
فيما يتعلق بنظرة
نعم هذه قضية عزيزي بشكل إجمال أقولها ولا واقعا تستحق حلقة مستقلة قائمة على أساس كلام صدر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما أوصى به مالك في رسالته المعروفة، قال: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ونحن نعتقد أن هذه الجملة المباركة من أمير المؤمنين تدل على نظرية المواطنة التي تقوم عليها الدولة الحديثة، يعني أن الدولة الحديثة الآن الدولة العصرية تقوم على أساس المواطنة لا على أساس الفكر والإيديولوجيا، ومن هنا المواطن له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات بلا أدنى نظر إلى دينه أو مذهبه أو عرقه أو اتجاهه، له جميع الالتزامات وعليه جميع المسؤوليات وله جميع الحقوق والإمكانات، لا فرق بين مسلم وغير مسلم إلا ضمن ضوابط القانون التي يقرها أي دستور قائم في ذلك. وهذا هو المستفاد من كلام الإمام أمير المؤمنين: أو نظير لك في الخلق. نظرية أهل البيت قائمة على أساس التعايش الاجتماعي أعزائي لا على أساس الإيديولوجيا المحضة، يعني إذا كان موافق معي في المذهب أو موافق معي في الدين فأنا أتعامل معه، أما إذا كان مخالف طبعا كما تفضلت عزيزي، وهو أن الوهابية وابن تيمية بالخصوص واقعا يقول أن النصارى لابد أن لا يسلم عليهم وأنهم كذا وأنهم لابد يحتقرون، وأنه إذا صار وقت إن شاء الله تعالى
أطرح يقولون ذلك في المسلمين،
بل هسه على أي الأحوال أريد أقول بأنه هذا كله يقولوه، ولكن نظرية أهل البيت قائمة على خلاف ذلك بشكل واضح وصريح.
قول القرآن الكريم أن إبراهيم كان أمة في رجل،
يعني
هل يمكن الاستدلال عليها؟
هذه ما أريد أقول الاستدلال، لكنه استفادة جيدة واقعا بأنه يمكن عندما يكون شخص واحد إذا كان فيه الحق فيمكن أن يمثل أمة، وإن كانت هناك استفادات أخرى من هذه الآية المباركة.
في حديث الغدير كما أشرتم يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم معارف كاملة إلى أهل البيت إلى علي، وهم يبينوها إلى الناس،
يعني بعبارة أخرى بنصب علي كمل ماذا؟
الدين،
كمل الدين. يعني إن لم يسمح لعلي أن يقوم بدوره واقعا وقع ما وقع في صدر الإسلام، ماذا؟ من الحروب والفتن والتقاتل وآثاره إلى يومنا الآن. يعني بعبارة أخرى يصل الطلقاء إلى الحكم كما وصل بنو أمية إلى حكم المسلمين وصاروا خلفاء، يشربون الخمور وهم ماذا؟ أمراء المؤمنين، يضربون الكعبة بالمنجنيق وهو أمير المؤمنين وخليفة، يجعلون المدينة المنورة في كذا وكذا من الانتهاكات وهو ماذا؟ وهو أمير المؤمنين، يقتلون سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة وهو أمير المؤمنين. هذا الذي كان يخشاه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إن تمسكتم بعلي لوجدتم أنه يدلكم على الصراط المستقيم، كما قرأنا في رواية صحيحة وعلى المحجة الصحيحة.
طيب، أبو كوثر من السعودية وفراس من ألمانيا كلاهما سأل عن نتوارثها، كيفية التوارث؟
الجواب: تعلمهم ليس كتعلمنا، يعني ليس كما نحن نقرأ في كتاب أو نسمع من أحد. أما ما هي الطريقة؟ فأنا أدل الأعزة إلى أحد كتابين، إما كتاب علم الإمام وإما كتاب الراسخون في العلم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق أن أقف في بعض المباحث على حقيقة علم الإمام وكيفية التوارث، وإلا بشكل إجمالي أقول ليست بالطريقة المتعارفة لا في قراءة الكتب ولا في السماع ماذا؟ من أحد.
بسرعة يعني جدا، هل يعني فوارق بين
الجواب؟ نعم يوجد تفاضل، هناك مشتركات بين الأئمة وهناك تفاضل بين الأئمة، مشتركاتهم كالعصمة وأخذ الحلال والحرام، وتفاضلهم في أمور أخرى. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما.
إذا يوجد تفاضل بسرعة أيضا، يعني لكي لا يبقى فقط هذا السؤال، هل الأخت أم زهراء سألت هل الإيمان
لا لم يثبت الإيمان بالصحابة؟ لم يثبت أنه يجب الإيمان بالصحابة بأي دع. نعم، من ثبت على الإيمان وعلى العمل الصالح وكان ضمن الموازين يجب أن يحترم وأن يكرم وأن يترضى عليه، أما أن يكون جزءا من العقيدة والإيمان فهذا لم يثبت بأي دليل.
شكرا لسماحة الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين. ملتقانا إن شاء الله في هذين الموضعين الذين نستضيف فيهما سماحة السيد الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.